بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في مسألة رفع اليدين في الصلاة، والحديث أخرجه الجماعة وأخرجه مالك وأحمد والدارمي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبي أعلى والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان طبراني والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أشهرها طريق سالم، وقد روي من طريق نافع ومحارب بن ديثار طريق طاووس، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه بالصحيح في 4 مواضع. أخرجه في كتاب الأذان باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، وأخرجه في باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، وفي باب إلى أين يرفع يديه، والباب الرابع باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. وفي رواية قال وإذا قام إلى الركعتين رفع يديه، فهذا موضع الرابع. قال ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أن ابن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فهذا في التكبير. وفي رواية من طريق نافع أنه جعل ذلك من فعل ابن عمر، من فعل ابن عمر، لكن المحفوظ هو رفعه. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى والمحفوظ ما روى عبيد الله وأيوب ومالك وابن جريج والليث وعدة من أهل الحجاز وأهل العراق عن نافع عن ابن عمر في رفع الأيدي عند الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وفي رواية عن واسع بن حبان قال سألت عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع، الله أكبر كلما رفع، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. فالحديث له ألفاظ متعددة في رفع اليدين وفي التكبير. وهذا الحديث يتعلق بمسألة رفع اليدين، ومسألة رفع اليدين في الصلاة مما اشتهر فيه الخلاف بين السلف وكثر فيه القول، بل اشتد فيه النكير بين الأقوال، وألف في هذه المسألة جملة من الأئمة، منهم الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي والنسائي وغيرهم عليهم رحمة الله تعالى. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى إن الناس صاروا في هذه المسألة على 3 طوائف أو على 3 فرق. فرقة تنكر على من يرفع أو تبدعه، وهؤلاء عامة فقهاء أهل الكوفة، حتى غالى بعضهم فجعله مبطلا للصلاة، وادعى بعضهم أن الرفع منسوخ، وقد وافقهم بعض المتقدمين من أهل الشام، حتى ضرب من يرفع يديه في صلاته في زمن عمر بن عبد العزيز، وغضب عمر لذلك وأنكره وحجب من فعل ذلك. قال: وفرقة لا ينكرون على واحد من الفريقين ويعدون ذلك من مسائل الخلاف السائغ، ثم منهم من يميل إلى الرفع، وهذه الفرقة الثالثة. والخلاف اشتد في بعض أوقاته، كما حكى رحمه الله تعالى أنه ربما ضرب الرجل على رفع يديه بل أبطلت صلاته. ولهذا روى البيهقي عن سفيان بن عيينة قال: اجتمع الأوزاعي والثوري بمنى، فقال الأوزاعي للثوري: لما لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ قال الثوري: حدثنا يزيد بن أبي زياد. فقال الأوزاعي: أروي لك حديثا عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضني بيزيد بن أبي زياد، ويزيد رجل ضعيف في الحديث وحديثه مخالف للسنة. قال: فاحمر وجه سفيان. فقال الأوزاعي: كأنك كرهت ما قلت. قال: نعم. فقال الأوزاعي: قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق، يعني نتباهل. قال: فتبسم الثوري لما رأى الأوزاعي قد احتد. كما أن من أشهر ما يذكر في هذا، وقد رواه البيهقي، القصة التي حصلت بين أبي حنيفة وعبد الله بن المبارك لما صليا فكبر جميعا لتكبيرة الإحرام، ثم أمسك أبو حنيفة فرفع يديه عبد الله عند الركوع وعند الرفع، فلما سلم قال له أبو حنيفة: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تكثر رفع يديك، أردت أن تطير؟ فقال له عبد الله: يا أبا حنيفة، رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاة، فأردت أن تطير؟ قال: فسكت أبو حنيفة. قال وكيع: ما رأيت جوابا أحضر من جواب عبد الله لأبي حنيفة. التكبير الذي وردت به النصوص في مواضع من الصلاة، أولها تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين في الصلاة ورد في مواضع في الصلاة، أولها عند تكبيرة الإحرام، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، لا خلاف في استحبابه، بل قد قيل بوجوبه، فقد حكي عن الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة أنه واجب، بل قال ابن خزيمة: هو ركن من أركان الصلاة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ونقل عن بعضهم أن من لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فهو آثم، فهو آثم. الموضع الثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع منه، وهذه دل عليها حديث ابن عمر هذا الصريح. والموضع الرابع ما دلت عليه الرواية الأخرى، نعم، في قوله: وإذا قام من ركعتين رفع يديه، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديث أبي حميد أيضا: إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فهذا دليل آخر على الموضع الرابع. قال الخطابي رحمه الله: حديث أبي حميد في رفع اليدين عند النهوض من التشهد حديث صحيح، وقد شهد بذلك 10 من الصحابة منهم أبو قتادة الأنصاري، وقد قال به جماعة من أهل الحديث ولم يذكره الشافعي، والقول به لازم على أصله في قبول الزيادات. نقل ابن عبد البر عن الأوزاعي أنه قال: بلغنا أن من السنة فيما أجمع عليه علماء أهل الحجاز والبصرة والشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة، وحين يكبر للركوع، وحين يرفع رأسه منه، إلا أهل الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك أمتهم، فإنهم خالفوا في ذلك أمتهم. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وأكثر الصحابة والتابعين على الرفع عند الركوع والرفع منه، حتى قال قتادة عن الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم كأن أيديهم المراوح إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم وإذا رفعوا رؤوسهم. فهذا دلالة على تكرار الرفع عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المواضع. قال: وهو قول عامة التابعين. وقال عمر بن عبد العزيز: إن كنا لنؤدب عليها بالمدينة إذا لم نرفع أيدينا، في المواضع التي خالف فيها الحنفية، وهي عند الركوع وعند الرفع منه، فهذا مما اشتد به الخلاف. كما أن الرفع عند الرفع من التشهد الأول نعم خالف فيه غير الحنفية. يقول ابن رجب: وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يبالغ في الإنكار على المخالفة في هذا، فإن أبا بكر المروذي سأله عمن ترك الرفع يقال إنه تارك للسنة، قال: لا تقل هكذا، ولكن قل راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل الميموني عنه أنه قال: الرفع عندنا أكثر وأثبت، فإن تأول رجل فما أصنع. كما أن أحمد رحمه الله تعالى شدد النكير على من نهى عن الرفع، أما من ترك ذلك ولم ينكره فلم يبالغ في الإنكار عليه، لكن الذي ينهى عن ذلك نعم اعتبره الإمام أحمد رحمه الله تعالى مبتدئا. ولهذا قيل له: إن عندنا قوما يأمروننا برفع اليدين في الصلاة وقوما ينهوننا عنه. قال: لا ينهاك عنه إلا مبتدئ، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ابن عمر ربما حصب من لم يرفع يديه، من لم يرفع يديه. يقول البخاري رحمه الله تعالى في كتاب رفع اليدين: قال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم، ولم يستثني أحد منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أحد. ثم قال رحمه الله: من زعم أنه بدعة يعني الرفع فقد طعن في الصحابة، فقد طعن في الصحابة. وقال: رواه 17 رجلا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: الأسانيد أصح من أسانيد ترك الرفع. ابن حجر ذكر في الفتح أن الزين العراقي رحمه الله تعالى شيخه تتبع من روى الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبلغوا 50 صار رجلا من الصحابة. وذكر ذلك ابنه في الطرح، وأنه أشار إلى هذا يعني الزين العراقي في شرحه على الألفية. وإن كان ذلك نعم لم يرضه ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح، لأنه رأى أن ذلك مبالغة. والذي حكاه الأئمة رحمه الله تعالى هي نحو من 17 كما قال البخاري، والذي روى ابن عبد البر 14 من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول أحمد رحمه الله تعالى: رفع اليدين من تمام الصلاة، من رفع يديه أتم صلاة ممن لم يرفع يديه، ممن لم يرفع يديه. الحنفية عليهم رحمة الله تعالى وسائر أهل الكوفة إنما تركوا ذلك في غير تكبيرة الإحرام، قالوا أولا استنادا إلى فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فإنه كان لا يرفع، وهذا لا حجة فيه، وإنما الحجة فيما ثبت نعم بالنص. ولهذا أول فعل المسعود رضي الله تعالى عنه على أنه لم تبلغه السنة في ذلك، كما خفي عليه مسألة وضع اليدين على الركبتين في الركوع وأن التطبيق منسوخ، كما استدلوا بحديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، لكن هذا حديث معلول، اتفق الحفاظ رحمه الله تعالى على تعليله، فقد عله ابن عيينة والشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم، وأن هذه الزيادة مدرجة من يزيد بن أبي زياد، ويزيد كما هو معلوم عند أهل الفن ضعيف، فلا حجة في نعم فيما روى، بل هذه رواية منكرة. مقدار رفع اليدين، هذا الحديث دل على أنه إلى حذو المنكبين، وفي رواية إلى فروع الأذنين، هذا ورد في حديث مالك بن الحويرث، فذهب بعضهم إلى أن هذا من التنوع فيرفع أحيانا إلى حذو منكبيه وأحيانا إلى فروع أذنيه، وذهب الطائفة إلى التفصيل وهو الذي نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى، أو إلى الجمع، قال فيجعل أطراف الأصابع مقابل الأذنين والكفين حذو المنكبين، وذهب بعضهم إلى التفصيل من جهة الفرق بين الشتاء والصيف، وهذا من غريب ما ذكر في هذا، قال فإنه يرفع في الحر إذا لم يكن عليه جلباب أو رداء إلى حذو أذنيه، أما في حال الشتاء والبرد وربما قد يكون ستر يديه من البرد فإنه إلى حذو منكبيه، وهذا غريب. كما أنهم اختلفوا رحمه الله تعالى في وقت الرفع تبعا لما ورد من الروايات في الاختلاف، هل يرفع يديه ثم يكبر، أو يكبر ثم يرفع يديه، أو يكبر ويرفع يديه في آن واحد، على ثلاثة أقوال، وقيل بأكثر من هذا، قيل بأكثر من هذا. فالأدلة دلت على أنه يكبر ثم يرفع يديه، كما دلت أنه يرفع يديه ثم يكبر، فالأمر في هذا سهل، وإن كان الظاهر والله تعالى أعلم أن التكبير يكون مقارنا للرفع، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى عند الافتتاح سواء، يعني يكون رفع اليدين مع التكبير في آن واحد، في آن واحد. الحكمة من رفع اليدين أطال الشراح رحمه الله تعالى في تلمس ذلك، مما قيل أنه تعبد لا يعقل معناه، وقيل إنه زينة للصلاة، وروي هذا عن ابن عمر، وروي أنه إشارة إلى طرح الدنيا والإقبال على العبادة، وقيل إشارة إلى الاستسلام والانقياد ليناسب القول الفعل، الله أكبر يناسب هذا التسليم والاستسلام، وقيل الاستعظام ما دخل فيه، وقيل كما هو المنقول عن أحمد أنه إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود، أثر هذا عن الحسن بن شهاب من السلف. روي عن عقبة بن عامر قال بكل رفع 10 حسنات وبكل أصبع حسنة، هذا لابد له من توقيف. البخاري رحمه الله تعالى روى عن عبد الملك بن سليمان قال سألت سعيد بن جبير عن رفع اليدين في الصلاة قال هو شيء تزين به صلاتك، هو شيء تزين به صلاتك. في قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان لا يفعل ذلك في السجود دليل على أنه لا يشرع المصلي رفع يدين لا عند الهوي إلى السجود ولا عند الرفع منه، وهذا قول جمهور وعامة أهل العلم. وحديث ابن عمر صريح في هذا، في النفي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرفع يديه، استدلوا بحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. يقول ابن حجر إنه أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود. ورد أيضا في رواية في حديث وائل بن حجر الحديث المشهور في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وفيه فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير، والقول الراجح هو قول الجمهور وأنه لا يرفع يديه إلا في المواضع الأربعة، إلا في المواضع الأربعة. أولا أن حديث ابن عمر أصح من الأحاديث الدالة على الرفع في غير هذه المواضع، كذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نفى ذلك قطعا ولم ينفي علمه به، لأن من يقول بالرفع يقول ابن عمر نافي وغيره مثبت، هذا صحيح إذا كان ابن عمر قد نفى علمه بهذا، لكن كونه ينفي أن يكون ذلك فلا. فبين المسألتين فرق، كما أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان من أشد الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحريا لذلك وتتبعا له، كما أنه لم ينقل فيما ورد من الأحاديث التي هي أصح ما ورد في الباب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد في حديث عائشة ولا في حديث أبي حميد نعم ولا في حديث الموسي إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في صفة الصلاة والنص على جملة من أفعالها. وحديث وائل الذي دل على ذلك معلول، قد عله الإمام أحمد وأبو بكر الأثرم وابن عبد البر وابن رجب وغيرهم. مما يتعلق بذلك موضع اليدين في الصلاة. ذهب الجمهور إلى أنه يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا قول جمهور عامة أهل العلم، خلافا لمن قال بالإرسال. دل على هذا حديث وائل، حديث سهل، حديث هل بن الطائي، وغيره من الأحاديث في ذلك. فكل قيام نعم يقبض على الشمال باليمين، تكون على الكف، على الكف والرسغ والساعد، فهذا هو الأرجح. واختلفوا في ذلك عند القيام من الركوع على قولين، وهما روايتان عن أحمد، فقيل يقبض كحال القيام، وقيل يرسل، وقيل يرسل. كما أنهم اختلفوا أين يضعهما، فذهب الحنابلة في المشهور مذهبهم إلى أنه يضعهما تحت السرة، استدلوا بحديث علي وهو ضعيف، بل ضعيف جدا، من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. القول الثاني أنه يضعهما على صدره لحديث وائل في هذا، وهذا أقوى، وهذا أقوى ما ورد في ذلك. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: والحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وأمنع من العبث، وأقرب إلى الخشوع. ما سبق في حديث ابن عمر من الرافع لا فرق فيه بين الرجل والمرأة على القول الراجح، لا في الرفع ولا في صفته، فإن من أهل العلم من قال إن المرأة ليست كالرجل فلا ترفع لأنها مأمورة بالستر والإنجماع، وإذا رفعت ربما بدا شيء منها، وذهب بعضهم إلى أنها ترفع لكن لا ترفع شديدا، وإنما ترفع يسيرا، قالوا إلى نحو ثدييها، وهذا لا دليل عليه. فالرجل والمرأة في هذا على حد سواء، وهذه قاعدة أن ما ورد في حق الرجل يثبت في حق المرأة إلا بدليل يخص، إلا بدليل يخص. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين.
هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسألة أعضاء السجود، والسجود كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هو خلاصة الصلاة، بل هو لبها والمراد منها، وكل ما سبقه من قراءة وركوع وذكر كالمقدمة له، كالمقدمة له، لأن به القرب من الرب، ولهذا قال هو كالحج، كطواف الزيارة بالنسبة للحج. وذكر رحمه الله تعالى حكما عظيمة وآثارا جليلة إذا استحضرها العبد عند سجوده وجد أثر هذا السجود في نفسه من الخشوع والذل والانكسار وتحقيق أعلى مراتب التعبد لله سبحانه وتعالى في هذا السجود الذي يخضع به العبد ويذل لربه سبحانه وتعالى. ولهذا جمعت أطراف أعضائه وأسافل جسده وأعاليه على هذا الركن العظيم، فهذا من أعظم الحكم التي بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة. هذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد والدارمي، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعضاء ولا نكف شعرا ولا ثوبا، وفي رواية ولا نكفت الثياب ولا الشعر، وفي لفظ أمر نبيكم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا ثوبا. وهذا الحديث أخرجه البخاري في أربعة مواضع في كتاب الأذان: باب السجود على سبعة أعظم، وفي باب السجود على الأنف، وفي باب لا يكف شعرا، وفي باب لا يكف ثوبه في الصلاة. لا يكف ثوبه في الصلاة. هذا الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، وأنه لا يتم السجود ولا يتحقق إلا بالسجود عليها. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: الجبهة، وأشار إلى أنفه فدل على أنهما عضو واحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. إذا سجد على بعضها دون بعض فهل يجزئ أم لا؟ قالوا: هذا يختلف. فيما يتعلق بالجبهة والأنف اختلف رحمه الله تعالى في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب أن يسجد عليهما جميعا، وهذا مشهور مذهب أحمد، وقول لمالك، وهو قول إسحاق وطائفة. القول الثاني أنه تجزئ الجبهة دون الأنف، فلو سجد ورفع أنفه لم يسجد عليه، نعم، فإنه يصح سجوده، وهذا هو قول الجمهور. قال به عطاء وطاووس وعكرمة وابن سيرين والحسن والبصري، الحسن البصري وأبو ثور وغيره. والقول الثالث أنه يجزئ أحدهما عن الآخر، فلو سجد على الأنف دون الجبهة أو الجبهة دون الأنف صح السجود، وهذا مذهب الحنفية. يقول ابن رجب واستدل بهذا، يعني هذا الحديث، من يقول أنه يجب السجود على الأنف مع الجبهة، وهو قول مالك وأحمد في رواية عنهما وإسحاق، وروي عن ابن عمر أنه قال: السجود على الأنف تحقيق السجود. وسئل طاووس: الأنف من الجبين؟ قال: هو خيره. قال: وروى عاصم عن عكرمة قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي لا يمس أنفه الأرض، فقال: لا تقبل صلاة لا يمس فيها الأنف، لا يمس فيها الأنف ما يمس الجبين. خرجه الدارقطني والحاكم، لكن الراجح أنه مرسل. لكن قال ابن حجر ابن رجب رحمه الله تعالى: وإلى ذلك يميل أحمد، أو قال الإمام أحمد: وهو مرسل حسن، وهو مرسل حسن. فحديث ابن عباس صريح على أن الأنف تبع للجبهة في هذا فلا يرفعه، لكن قال لو اقتصر على السجود على أنفه دون جبهته لم يجزئه عند أحد من العلماء ممن أوجب السجود على الأنف غير أبي حنيفة ورواية عن الثوري. وعلى هذا فالاقتصار على الجبهة أسهل من الاقتصار على الأنف، لكن حديث ابن عباس صريح في أنه يجب أن يسجد عليهما جميعا. بقية الأعضاء يجب أن يسجد عليها جميعا، فلا يسجد بيد دون الأخرى أو بطرف رجل دون طرف الأخرى، لكنهم اختلفوا فيما يحصل به حقيقة ذلك. ففي اليدين مثلا هل يجب السجود بالراحة مع الأصابع أو يجزئ أحدهما؟ منهم من قال يجزئ، فلو سجد بأطراف أصابعه أو بأصابعه دون راحتيه قد يفعله بعض الناس صح سجوده. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى لو سجد عليهما مقبوضتين جاز، لأنه حصل حقيقة ذلك. وذهب الطائفة لأنه يجب أن يجمع بين الراحة والأصابع على حد سواء. مما يتعلق بهذا الحديث أيضا أنه ينبغي للمصلي أن يباشر بأعضاء سجوده الأرض، دون أن يصلي على حائل. والصلاة على حائل لها حالتان، الحال الأولى أن يكون منفصلا كالسجادة، فهذا جائز، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة، الخمرة هي السجادة من الحصير. الحال الثانية أن يسجد على حائل متصل به، يعني كطرف ثوبه أو على شماغه وغترته، أو يسجد بطرف كمه دون يديه، فهذا إن كان لحاجة فلا بأس، قالوا كحر أو برد أو غبار، نعم فلا بأس. وإن كان لغير حاجة فإنه مكروه. استدل بحديث أنس رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يسجد بسط ثوبه فسجد عليه. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، بعدم الاستطاعة. مما يتعلق بهذا الحديث من المسائل مسألة أيهما يقدم عند السجود، اليدين أو الركبتين، وهذه المسألة كثر خلاف فيها وطال، وكتب فيها من الرسائل ما كتب، اختلف فيها أهل العلم في الجملة على قولين. الجمهور يرون تقديم الركبتين على اليدين لحديث وائل، ويقول أن هذا هو الأصل. ذهب المالكية إلى تقديم اليدين على الركبتين، استدلوا بحديث أبي هريرة، والحديثان لا يخلوان من علة، لكن حديث وائل أقوى من وجوه، لا من جهة السند ولا من جهة المتن ولا من جهة السياق. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إن العلماء اتفقوا على أن من قدم يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه فصلاته صحيحة وإنما اختلفوا في الأفضل، وإنما اختلفوا في الأفضل. ما الحكم لو رفع المصلي شيئا من هذه الأعضاء في الصلاة؟ يعني لو سجد فرفع إحدى يديه وهو ساجد، أو رفع قدميه كما قد يفعله بعض المصلي، قالوا لا تصح نعم سجدته، فركعته هذه لاغية لو فعل ذلك متعمدا. فإن كان جاهلا فقد أساء، فقد أساء. ولو فعل ذلك في بعض السجود دون بعض، قالوا حصل الركن بهذا البعض لكنه أثم نعم في الجزء الذي رفع فيه، لأنه يجب عليه أن يسجد بجميع أعضائه ولا يرفع منها شيئا، ولا يرفع منها شيئا. قالوا أيضا ظاهر هذا الحديث أنه لا يجب على المصلي أن يكشف هذه الأعضاء عند السجود، فلو كان عليه مثلا شراب للقدمين أو قفازين لليدين فإنه لا يجب عليه أن يخلعهما، لا يجب عليه أن يخلعهما. وقد علق البخاري رحمه الله تعالى للحسن أنه قال كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في كمه، مع أنه قد يكون بحائل، لكن هذا قالوا إذا كان في أصل اللباس فلا بأس، وإن كان إنما تعمد الحائل عند السجود فقط فعلى ما سبق تفصيله، إن كان لحاجة فلا بأس وإن كان لغير حاجة فهو مكروه. أيضا قالوا هذا الحديث دليل على أن المصلي لا يكف شعره ولا ثوبه عند الصلاة، ولا يكف شعرا ولا ثوبا في لفظ ولا نكفت. قالوا لأن ذلك من تمام الزينة وكمال الهيئة التي يقبل بها المصلي على صلاته، بينما الكفت والكف يشعر بخلاف ذلك، ويشعر أيضا بالكبر والاستعلاء، لأنه إنما رفع ذلك ربما يقول خشية التلوث أو الوسخ ونحو ذلك. وهذا النهي محمول عند أهل العلم على التنزيه، وإن كان قد حكي عن الحسن أنه لو فعل ذلك فعليه الإعادة، لكن الجمهور رحمه الله تعالى يرون أنه على الكراهة. والكف والكفت له حالتان، الحال الأولى أن يكون ذلك على سبيل القصد عند إرادة الصلاة، فهذا هو الذي ينهى عنه، بمعنى أن يقصد أن يكف ثيابه وأن يشمر بها قبل أن يدخل في الصلاة، أو أن يكف شعره نعم ويربطه قبل أن يدخل في الصلاة. الحال الثانية أن تكون هيئته نعم هيئة معتادة متضمنة للكفت والكف، يعني شخص اعتاد أن يشمر بغترته على رأسه ولا يجعلها مرسلة هكذا، فهل يؤمر بالإرسال قبل الصلاة أم لا؟ قولان في المسألة، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يؤمر بذلك، بمعنى أن يرخي ويرسل كل ما عليه، الثوب والشعر ونحو ذلك. قد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى أنه كان يحل شعره إذا أراد أن يصلي وينشره فإذا صلى عقصه أو ربطه. وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض. والقول الثاني أنه ما دام بهيئته المعتادة فلا بأس، وإنما المحظور أن يفعله على على سبيل القصد للصلاة. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ظاهر تبويب البخاري يدل على أن النهي عنده عن كف الثياب مختص بفعل ذلك في الصلاة نفسها، لأنه قال لا يكف ثوبه في الصلاة، بينما في الشعر قال لا يكف شعرا ولم يقل في الصلاة. يقول: وظاهر تبويب البخاري في موضع آخر يدل على أن كف الشعر في الصلاة مكروه سواء فعله في الصلاة أو قبلها ثم صلى كذلك، بخلاف كف الثوب فإنه إنما يكره فعله في الصلاة خاصة لما فيه من العبث. قال: والجمهور على التسوية بينهما، يعني أنه لا فرق بين كف الشعر والثوب، لا قبل الصلاة ولا في أثناء الصلاة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ثم يكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. وعن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذان الحديثان يتعلقان بمسألة التكبير في الصلاة. والتكبير في الصلاة يكون تكبيرة الإحرام أو تكبير الانتقال من ركن إلى ركن. وظاهر ما دل عليه حديث عمران أن هذا مما نسي أو ترك في فترة من الفترات، وحمل بعضهم ذلك على ترك الجهر به، واختلفوا في أول من ترك الجهر بالتكبير، فقيل عثمان وقيل معاوية قيل مروان، وعللوا إن عثمان رضي الله تعالى عنه إنما تركه أو لم يكن يجهر به شدة لما كبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الأول حديث أبي هريرة أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، وأخرجه عبد الرزاق، وأحمد بن أبي شيبة وأبو يعلى بن خزيمة بن حبان والبيهقي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري أخرجه في أربعة مواضع في كتاب الأذان: باب التكبير إذا قام من السجود، وباب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، وفي باب يهوي بالتكبير حين يسجد، يهوي بالتكبير حين يسجد، وفي باب إتمام التكبير في الركوع، في باب إتمام التكبير في الركوع. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه لما حكى ذلك وفي روايتنا أنه فعله قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه كان يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف يعني إذا كبر في كل هذه المواضع: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. وفي لفظ أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عمران أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن خزيمة والطبراني والبيهقي من طريق مطرف ابن عبد الله به. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 3 مواضع في كتاب الأذان: أخرجه في باب إتمام التكبير في الركوع، وفي باب إتمام التكبير في السجود، وأخرجه في باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. يكبر وهو ينهض من السجدتين. هذان الحديثان يدلان على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود، إلا في الرفع من الركوع فإن فيه التسميع والتحميد. كذلك دل حديث عمران أن ذلك قد ترك أو نسي. قلنا إن هذا حصل قيل في زمن عثمان وقيل في زمن معاوية. كذلك هذان الحديثان دليلان على وجوب تكبيرة الإحرام وأنها ركن لا تنعقد الصلاة بدونها، كما أنه يدل على أنه يجب أن يكون التكبير عن قيام، فلو كبر وهو جالس في صلاة الفريضة فإن تكبيره لا يصح، أو كبر للإحرام وهو منحن غير قائم فإن تكبيره لا يصح، تكبيره لا يصح. قالوا عموم الحديث أيضا أنه يكبر في كل خفض ورافع وعند السجود وعند الرفع منه. قالوا استدلوا به على عموم التكبير حتى لسجود التلاوة إذا سجد وإذا رفع، فاستدلوا بعموم هذا الحديث على ذلك، لأنه قال كلما خفض ورفع. قد ورد في حديث ابن عباس أو حديث عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس بذلك فقال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ هذا عند البخاري. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكبر في كل خفض ورفع. كذلك هذان الحديثان يدلان على مشروعية التكبير، نعم، في غير تكبيرة الإحرام، وهي تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال بين الأركان. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكمها بعد القول بركنية تكبيرة الإحرام، فذهب الطائفة إلى أن هذه التكبيرات مستحبة وليست بواجبة، وهذا قول الجمهور. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك للمسيء في صلاته. ويكثر الاستدلال بحديث المسيء في نفي ما يجب في الصلاة. والجواب المختصر عن ذلك كما أبداه جملة من أهل التحقيق أن حديث المسيء ليس حاصرا فيما يجب أو لا يجب في الصلاة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء فيما أساء فيه، فيما أساء فيه، وما عداه فيؤخذ من أدلة أخرى على ما تفيده وجوبا أو استحبابا. القول الثاني أن هذه التكبيرات واجبة، قال وهذا مذهب أحمد بل هو قول أهل الحديث قاطبة، أولا لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فلم يترك ذلك ولا مرة، قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا، فهذا دليل على أن الإمام يكبر فنحن نكبر كتكبيره. كذلك أنه لا يمكن الفصل بين هذه الانتقالات إلا بهذا التكبير، ولهذا قال بعضهم إنها شعار الصلاة، شعار الصلاة. قالوا كما أن رفع اليدين شعار بالفعل فالتكبير شعار بالقول، فإذا جمع بينهما قالوا سمعه الأعمى ورآه الأصم، سمعه الأعمى لأنه لا يرى، ورآه الأصم لأنه لا يسمع، والقول بالوجوب أولى. قالوا استثنى من ذلك في الوجوب، قالوا التكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء، كما يستثنى من ذلك عند الجمهور تكبيرات الجنازة، قالوا لأنها أركان لا تتأتى صلاة الجنازة إلا بهذه التكبيرات فهي ركن لها. قالوا أيضا يستثنى من ذلك تكبيرة الركوع لمن دخل والإمام راكع، فإنه ممكن أن يجتزئ بتكبيرة تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، وإن كان الأولى أن يجمع بينهما مع إمكانه، أن يجمع بينهما مع إمكانه. قالوا إن تكبيرة الانتقال تكون في حال الانتقال ما بين الركنين، فيبتدئ بها حين يرفع أو حين يهوي، وينتهي عند انتهاء رفعه أو انتهاء هويه إذا هوى للسجود أو إذا رفع. وفي حديث أبي هريرة قال ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، فهذا دليل على أن التكبير للانتقال يكون في حال الانتقال. لكن قال العلماء لا يشترط أن يمد التكبير بحيث يستغرق جميع الفعل، التكبير إذا قام من الركعتين الجمهور قال هو كغيره يكون في حال الانتقال، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى، بينما ذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يكبر إذا قام من الركعتين حتى يقف، إذا قام كبر. وروى ذلك عن أبي هريرة وابن عمر في الموطأ، وأيضا قال المالكية إن ذلك قياس على تكبيرة الإحرام، لأنه كأنه قام إلى تكبيرة إحرام أخرى، لأن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، وهذا فيه بعد. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى باب يكبر وهو نعم يسجد حينه وهو يقوم، فهذا دليل على ماذا؟ نعم على أنه يكبر في حال الرفع ولا ينتظر حتى يقوم. كذلك حديث أبي هريرة يدل على أن الإمام يجمع بين التسميع والتهميد وكذا المنفرد، قد سبق الخلاف في هذا، والمأموم القول الراجح بل وقول الجمهور خلاف للشافعية أنه يقتصر على التحميد دون التسميع كذلك هذا الحديث دليل على أنه يجب على الإمام أن يسمع من خلفه التكبير، وذهب طائفة إلى أنه يستحب ولا يجب، لكن هذا مرجوح من جهة أنه مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أنه لا يمكن أن يقتدي المأموم به إلا إذا جهر بالتكبير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء الصيام بعد النصف من شعبان إذا كان قضاء فلا بأس، لو صام الإنسان قبل رمضان بيوم واحد، حديث أبي هريرة في هذا صريح، لا كان لصوم يصومه نعم أحدكم أو أن يكون صوما معتادا. ابتداء الصيام بعد النصف من شعبان نعم على سبيل القصد للنفل، هذا ذهب طائفة إلى أنه محرم، استند إلى حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة إن تصف شعبان فلا تصوم، وهو حديث معلول جمهور الحفاظ على تعليله علّه أحمد بن معين أبو حاتم أبو سرعة وغيره، وذهب طائفة إلى أنه مكروه، قالوا لا سيما إذا كان من لا يؤهد منه الصيام نعم في ذلك الوقت يعني لم يعتد، قالوا فيه نعم كأنه شائبة احتياط للشهر والقول الثاني أن ذلك جائز، القول الثالث أن ذلك جائز ولا بأس، لا سيما إذا كان يصومه على أنه من شعبان نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يصوم من شعبان، فإذا بقي يوم أو يومان انتهى عن ذلك فلا بأس. أما القضاء فإنه يقضي ولو قبل رمضان بيوم واحد على سبيل الوجوب. فضول الكلام في المسجد، هذا مما ينهى عنه، الكلام المحرم لا يجوز في أي مكان وفي المسجد أعظم إثما، وفضول الكلام أيضا منهي عنه في المساجد، قالوا لعموم قول النبي عليه السلام إن المساجد لم تبنى لهذا، إنه يعني التسبيح والتكبير والتحميد، المساجد ما بنيت للقيل والقال والكلام ونحو ذلك، وإنما الإنسان يستغل كل لحظة في هذا المسجد نعم أو غيره بما بنيت له المساجد من الصلاة والذكر قراءة القرآن ونحو ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه أجمعين.